بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هذه الآية المباركة تشرع حق القوامة ومسؤولية القيادة بالنسبة إلى الرجل في مؤسسة الزواج. أي مؤسسة من المؤسسات تحتاج إلى قائد يدير هذه المؤسسة ويتحمل المسؤولية فيها ويكون محاسبا لو فشلت هذه المؤسسة، كما يكون مثابا أيضا لو استطاع إنجاحها. وبحسب الدور المطلوب من هذا المدير تختلف المؤهلات التي تطلب منه. فمؤسسة الفريق الرياضي مثلا في الملعب تحتاج إلى قائد ذكي ولاعب ماهر وقدير، بحيث يستطيع أن يدير هذا الفريق في ساحة الملعب. لو فرضنا أن هذا الشخص لم يكن يعرف في السياسة شيئا لا يضره، لو فرضناه غير متدين أصلا لا يضر ذلك بلعبه في الميدان، وهكذا. المطلوب منه كقائد للعب رياضي أن يكون هو بنفسه لاعبا محترفا وجيدا، وأن يكون ذكيا بحيث يستطيع أن يصنع الانتصار لفريقه. بينما لو أردنا قائدا لإمام لجماعة الصلاة، إمام الجماعة، هذا ليس مطلوبا منه أن يكون لاعبا متميزا، وإنما يكتفى فيه بأن يكون عارفا بالمسائل الشرعية، وأن يكون قادرا على قراءة القرآن بشكل سليم، وأن يكون متوفرا على صفة العدالة، إلى غير ذلك مما ذكروه في شروط إمام الجماعة. فلو فرضنا أن إمام الجماعة هذا لم يكن له خبرة بالتجارة في السوق لا يضره شيئا، لو لم يكن لاعبا ماهرا لا يضره شيئا، لماذا؟ لأن الدور المطلوب منه في إمامة الجماعة لا يرتبط بهذه الأشياء. فأولا، أي مؤسسة تحتاج إلى قائد يديرها؟ هذه نقطة. والأخرى، أن القائد الذي يدير هذه المؤسسة ينبغي أن يشتمل على صفات تمكنه من أداء الدور المطلوب منه. إذا كان المطلوب منه دور عضلي بدني لازم يكون عنده قدرة بدنية، وإذا كان المطلوب منه دور فكري ونظري يحتاج إلى قوة فكرية. وعلى هذا المعدل، مؤسسة الزواج هي لا تخرج عن هاتين الملاحظتين. إذا تزوج اثنان، رجل وامرأة، فقد أسسا بذلك مؤسسة هي الأسرة، الأسرة المصغرة الآن والتي ستكبر فيما بعد على أثر وجود الأولاد فيها. طيب، فهذه تحتاج المؤسسة إلى قائد، ولا بد أن يكون ذلك القائد يتمتع بصفات مناسبة للدور المطلوب منه في إدارة المؤسسة الزوجية. القائد المتصور لمؤسسة الزواج إما أن يكون واحد من برا الأسرة، زيد وفاطمة تزوجا، يروح ينتخب إليهم شخص آخر يدير حياتهم الزوجية. هذا أمر غير وارد أبدا، لأن قد يكون عندهم قضايا خاصة، مسائل ترتبط بالعلاقة الزوجية الخاصة، مما لا يستطيعان أن يتكاشفا فيه مع شخص آخر. مدير من خارج، هالاثنين ما ممكن، تعال خلي نسوي اثنينهم لنجعل كلا الطرفين مديرا لهذه المؤسسة. قاعدة أن المؤسسة التي يديرها رأسان تنتهي إلى الخراب. الكون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم، يمكن واحد في المؤسسات يسوي هيئة إدارية ومجلس استشاري وغير ذلك، ولكن بالنتيجة لابد آخر الأمر ينتهي إلى شخص هو الذي يرجح هذا الرأي على ذاك، ويقدم هذه الخطة على تلك الخطة. فوجود أكثر من قائد في مؤسسة الزواج غير ممكن، يبقى إما أن تكون المرأة أو أن يكون الرجل. من الثابت الآن حتى في المجتمعات غير الدينية أن إدارة البيت الذي يناسب له هو غير المرأة. نعم، ما يرتبط بقضايا الأمومة وما يتصل بالجانب العاطفي المرأة أقدر، ولكن باقي القضايا، إدارة هذه الحياة وتمشية هذه السفينة، لا يمكن إلا أن يكون بيد الزوج. من هذا المنطلق وضمن هذا الإطار كانت الآية المباركة: الرجال قوامون على النساء، مو في كل شيء في الدنيا، ولا كل الرجال قوامون على كل النساء، وإنما في حدود العلاقة الزوجية. وإلا الأخ ليس قواما على أخته، ليس له حق القيمومة عليها، مع أنه رجل وأخته امرأة. الرجل الأجنبي ليس قواما وقيوما على امرأة أجنبية، وإنما في خصوص دائرة العلاقة الزوجية القرآن الكريم يقول الرجال قوامون على النساء. هذا ليش؟ لماذا؟ تجي بقية الفقرات: بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يوجد هناك عاملان يجعلان الرجل يتمتع بحق القوامية وبتقدم القيادة للأسرة على المرأة. أحد العوامل، أحد العاملين تكويني والآخر تشريعي. العامل التكويني هو البناء البدني للإنسان والعقلي للرجل. البناء البدني للرجل أعد بنحو يتحمل المصاعب والمشاكل، بناءه العضلي قدرته أقوى بكثير من المرأة، فهذه الجهة في أفضليته حسب بناءه البدني تجعل مسؤولية إدارة الأسرة عليه، وبنائه العقلي أيضا، وهذا هو الأهم، لأن مثل هذه المؤسسة تحتاج إلى قدرة عقلية لا تخضع كثيرا للعواطف ولا تستسلم للمشاعر. ومن المعلوم أن القدرة التعقلية عند الرجل أقوى منها عند المرأة، وأن القدرة العاطفية عند المرأة أقوى منها عند الرجل. وهذا مو عيب، هذا ليس نقصا. تشوف هذه اليد، كمال هذا الإصبع في أن يكون صغيرا ودقيقا، وكمال هذا الإصبع في أن يكون صغيرا وعريضا، وكمال هذا الإصبع في أن يكون طويلا. ما تقدر تقول هذا أفضل من هذاك وذاك أفضل من هذا، لأن كمال كل واحد بأن يكون بشكل معين. فلو فرضنا أن هذا الإصبع كان أطول مما هو عليه، صار بهذا الطول وبعرض هذا، لم يستطع أن يؤدي دوره. فكونه صغير أو دقيق ليس عيبا فيه، وإنما كمال دوره في هذا. كمال المرأة في أن تكون مشبعة بالعاطفة والمشاعر والحنان، وكمال الرجل في أن يكون جانب التعقل والحكمة العقلية أغلب عليه من الجانب العاطفي. لذلك يقول القرآن الكريم: بما فضل الله بعضهم على بعض. في هذا البناء التكويني للرجل بدنا وعقلا. ومو معنى ذلك أن كل الرجال أفضل من كل النساء، لذلك القرآن الكريم يقول: بما فضل الله بعضهم على بعض. قد تجد رجلا لا حكمة لديه، لا تعقل لديه، وتجد امرأة لديها الحكمة والتعقل. ليس بمعنى الاستغراق كل من كان رجل إذن عنده حكمة وعنده تعقل وهو أفضل من تلك المرأة، وأن كل امرأة فقط عندها عواطف ولا يوجد عندها حكمة وتعقل. لا، ليس الأمر كذلك. والجانب الآخر، العامل الآخر، هو العامل التشريعي: بما أنفقوا من أموالهم. أن الرجل كان عليه واجب الإنفاق على البيت، على الأسرة، على المرأة، فكان ذلك سببا لأن يكون، بالإضافة إلى السبب الأول، كان هذا سببا أن يكون قيوما وقواما على المرأة في مؤسسة الزواج؟ لعل واحد يقول أنه طيب لو فرضنا في مكان أن المرأة هي التي أنفقت على الرجل وهي التي صرفت عليه، هو ما عنده شغل وهي عندها شغل، ما عندها راتب وهي عندها راتب، فهل تكون المرأة قوامة على الرجل هنا؟ الجواب على ذلك كلا. ليش؟ لأن القوامية ارتبطت بعنصرين، عنصر تكويني وعنصر واجب النفقة. طيب، فإذا توفر أحد الجانبين لا يتغير الحكم، ما ممكن أن ذاك الجانب التكويني يتغير. وهذا واحد، والأمر الآخر أن الأحكام والقوانين لا تتبع النوادر والقلة، وإنما تنظر إلى ما هو الحالة الغالبة. فلو وجدنا امرأة استثنائية ورجلا استثنائيا، الرجل عاطفي جدا، قدرته العاطفية أكبر من قدرته العقلية، ووجدنا امرأة بالعكس، ما تتغير الأحكام لأجل هؤلاء، لأن الحاكم والمقنن إنما ينظر إلى الحالة العامة. هذا مو بس المقنن الإلهي، حتى المقننين البشريين أيضا يقول لك مثلا أنه إذا رأيت الإشارة الحمراء لا بد أن تتوقف. لماذا؟ لأنه مع التجاوز تتسبب في اصطدامات. واحد يجي يقول لا أنا أضمن أنه ما أسبب اصطدام، أو أن ذاك الشارع ما في سيارات أصلا، مع ذلك المقنن يقول لك يجب عليك أن تلتزم بقانون المرور وأن لا تتجاوز الإشارة الحمراء حتى لو الشارع الآخر فارغ. ليش؟ لأنه إنما ينظر إلى الحالة العامة كقانون، ولا ينظر إلى الحالات النادرة. المقنن الإلهي أيضا نفس الشيء، عندما ينظر إلى الحالات ينظر إلى الحالات العامة في البشر لا إلى الحالات الاستثنائية، بما أنفقوا، بما فضل الله بعضهم على بعض، وبما أنفقوا من أموالهم. صار إذن تعين القائد في هذه الأسرة وهو الرجال. زين النساء شي يسوون؟ ما هو دورهن؟ فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أول شيء لابد أن تكون المرأة الصالحة قانتة مطيعة، وإلا لو كان هناك قائد وهو الرجل والمرأة لم تطع، لم تستجب، لم تتفاعل مع ما يقول، ما نفع هذه القيادة. لابد أن يكون هناك قنوت وطاعة. فالصالحات، النساء الصالحات، دورهن مثالهن الأعلى أن يكن ماذا؟ قانتات، أي مطيعات. هذا واحد. والثاني حافظات للغيب بما حفظ الله، في جهتين. الجهة الأولى حفظ عرضه، عرض الرجل، والثانية حفظ ماله. فلو فرضنا أن رجلا يخرج إلى العمل وتقوم زوجته بخيانته، هذا ما يمكن أن تكون الأسرة في حالة استقرار ووئام أبدا. أو لا، ما تخون خيانة زوجية، وإنما تأخذ ماله وتصرفه في حال غيبته. هذا ليس الدور الصحيح الذي تقوم به امرأة صالحة. الصالحات حافظات للغيب، لغيبة الرجل عندما يغيب ويذهب إلى عمله ويكد لمعيشتهم، يجب أن يكون مطمئنا من جهتين، من جهة أمواله هو أنها لا تضيع وأنها في حفظ زوجته، ومن جهة أخرى أن يكون مطمئنا إلى أن زوجته لن تخونه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. طيب حدثت مشكلة، قضية، كيف يتعامل معها؟ القرآن الكريم يتعرض إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى، ما لو كانت المشكلة حادثة بسبب المرأة. الحالة الثانية، ما لو كانت مشكلة حادثة بسببهما معا. والحالة الثالثة، ما لو كانت مشكلة حادثة بسبب الزوج. وتحدث القرآن الكريم عن الحالات الثلاث. احنا الليلة قد لا نستطيع الحديث عن كل هذه الحالات، ولكن نسعى أن نتحدث بما يناسب الوقت. يقول القرآن الكريم: واللاتي تخافون نشوزهن. النشوز ما هو؟ النشوز في اللغة العربية من نشز، نشز يعني ارتفع، أكو أرض هكذا مستقيمة سلسة وتشوف فد مرة فوقها ارتفاعات، هذا يسمونه نشز في الأرض. والمرتفع يقال نشز من الأرض، ويقال للصوت غير المستقيم، انت تتكلم بشكل اعتيادي مرة واحدة يطلع صوت بشكل حاد في غير السياق، يقال نشاز في الصوت. وجود مشكلة يعني هذه الأرضية الممهدة السليمة في الحياة الزوجية لم تعد سليمة، وإنما صار فيها تعرجات، صار فيها ارتفاعات، صار فيها نشوز. ممن؟ من النساء اللاتي تخافون نشوزهن. هاي أول مشكلة. ماذا نصنع هنا؟ القرآن الكريم يفترض ثلاثة حلول متدرجة لا يجوز الانتقال إلى الدرجة التالية إلا بعد استعمال الدرجة الأولى وعدم نفعها. فعظوهن، الموعظة. لماذا استعمل القرآن الكريم كلمة الموعظة؟ لأن كثيرا من المشاكل تنتهي إلى الحل إذا كان هناك حديث من القلب إلى القلب، من الزوج إلى الزوجة، يتكلم معها بلسان طيب، بحنان، بمحبة، يتفاهم معها، ينفتح عليها، بل يعتذر لها في كثير من الأحيان. لأنه كثيرا ما كان الاعتذار عن خطأ من الأخطاء حدث ينهي المشكلة. أنت تريد تنهي المشكلة، مو الآن جاي فاتح تحقيق من السبب ولماذا حصل ما حصل. كثيرا ما قسم من الناس تستمر مشاكلهم، يقول لا، لازم نعرف شنه السبب ومن اللي أسس هذه القضية. اطوي هذا الأمر، تغافل عن في الحديث العقل ثلاثة أثلاث، ثلثان تغافل وثلث فطنة. فطنة يعني ذكاء وفهم، لكن ثلثين يتغافل الإنسان كأنما يدري، كأنه لا يعلم، يدري ويعرف ولكن مع ذلك يتغافل ويمشي القضية ويطوي هذا الأمر. كثيرا ما تنحل المشكلة باعتذار، ومع الأسف فن الاعتذار عند قسم من الناس غير موجود. ما يقدر يعتذر، يخطئ أحيانا هذا الإنسان، بس لا يهون عليه أن يعتذر. أنا فلان ابن فلان، الشخصية الفلانية، رئيس في العمل، الكل يتودد إلي ويتحبب إلي، أروح أجي أقول إلى زوجتي اسمحي لي وعفوا وآسف وأمرك على عيني ورأسي وإن شاء الله غير مرة ما يتكرر. طيب شلون يصير هذا أسوي؟ أنا العالم الكبير الكذا والكذا، أروح أعتذر إلى فلان أم فلان؟ أنا التاجر المهم، طيب اللي الملايين تجري من بين يدي، أجي أعتذر إلى فلانة وأنا أقدر أستبدل بها أكثر من واحدة؟ ما أعتذر أبدا. هذه هنا تأخذ الإنسان العزة بالإثم، وهي في الواقع حالة بدوية، حالة صحراوية، أن الإنسان ما يفهم معنى الاعتذار، ما يفهم أن كلمة طيبة هي صدقة. الكلمة الطيبة شنو؟ صدقة. أنت تريد تحل المشكلة، تريد أن تشيلها النشاز من حياتك، تريد تمارس معيشتك باستراحة واستقرار، انزل عن هذا المركب من الكبرياء، انزل إلى الأرض واعتذر في موقع الاعتذار، وتأسف في موقع الأسف، وتخاطب بالقلب لا باللسان مع الزوجة حتى تسترجع الود المفقود. وحقيقة أن أكثر النساء، أكثر النساء، ما أقول كل النساء، أكثر النساء عندما يجدون كلام موعظة صادق أو يجدون اعتذارا من الزوج أو يجدون كلام محبة، هذول يتراجعون بعد ساعتين، تشوف كأن الأمور لم يكن هناك مشكلة ولا غير ذلك. قدم خطوة أنت موعظة، مو يعني تقول لها اتقي الله في وقومي بحقوقي وما أدري أنت مأمورة من قبل الشرع بكذا وكذا. وبعضهم يقول لي وين هذه مذكورة حقوق الزوج على الزوجة في الرسائل العملية حتى أروح أقراها عليها يتبين إليها ويش حقي عليها، ويحفظ إليك أنه ما أدري لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. هذا الحديث حافظنا، بقية الحديث ما يحفظه. طيب، فالقرآن الكريم يأتي ويقول تعال وتحدث معها من القلب إلى القلب فعظوهن، هاي المرتبة الأولى. تبين أن هذه المرأة مو كأكثر النساء، أكثر النساء بالموعظة يتراجعون، أكثر النساء بالاعتذار يستقبلون، لكن هذه المرأة لا، راكبة على جناح إبليس كما يقولون، لازم تسوي لفلان شيء، بعد كذا يوم العيد يصير لازم نسافر، إيش معنى فلانة بنت فلان تسافر في كل عطلة وفي كل عيد وأنا كذا ما أسافر، لازم تسفرني، أختي ذاك سافرت، عمتي سافرت، ما أدري بنت عمي وصديقتي سافرت، إيش معنى أنا ما أسافر؟ طيب، ويبدأ النكد من الآن إلى يوم العيد، يتحول يوم العيد إلى ماتم. طيب زين، هذه امرأة لم ينفع معها شنو الأمر الأول، يجي الأمر الثاني واهجروهن في المضاجع. العادة أن المرأة تحب أن تكون في دائرة الاهتمام والعناية والرعاية من زوجها، تقعد وياها على التلفزيون، طالع في التلفزيون كل شيء يهتمس، يعني أنا موجودة تراها، إيش معنى مخلي عيونك هناك؟ شيء مؤذي لها في جماعة، افترض مع أخواتها مع كذا مع أهلها أو أهلك، إذا تمدح وحدة أخرى وما تمدح هذا بعد يا ويل فاعله. طيب ليش هذا؟ لأن أي امرأة تحب أن تكون في محط الاهتمام والعناية والرعاية بالذات من زوجها، هسه من الآخرين ما توجه إليها مو مشكلة، ولكن من زوجها تحب أن تكون محطة رعايته وعنايته. فيجي الدين يستخدم هذا الأسلوب لكي ترجع، ترى إذا ما تتعظي بالأسلوب الأول يمارس عليك ضغط نفسي وهو الهجران في المضاجع، يعني أنا لا أهتم بك، أنا لا أعتني بك. فيقولون أنه لو نام معها في فراشها يحول ظهره منها الصوب وينام. واحد قيل له هكذا، قال زوجتي إذا حولت أنا ظهرها الصوب هي تبغاها من الله تشيل المخدة وتطلع إلى غرفة ثانية أصلا. طيب، العادة أن المرأة شعورها بالهجران شعور كبير، يعني أنا ما أعتني فيك، أنا ما أهتم بيك، لا أقيم لك وزنا، هذه عقوبة، لا ينبغي أن يمارسها الإنسان إلا لكي يحل المشكلة، هو بالنتيجة مطلوب منه أن ينهي مشكلة النشوز الحادث في البيت. هاي المرحلة الثانية. آخر مرحلة إذا هذه ما نفعت يجي موضوع العقوبة البدنية. العقوبة البدنية والتي هي ضرب بسيط غير مدمن ولا يلون البدن وليس منطلقا من منطلق التشفي، مو يجي مهتد كن مخباط كما يقولون وشايل إلى خشبة، ووين ما صابت هذه المرأة أو ذاك الكف الثقيل ماله على أي مكان من الأماكن. لا، هذا إذا سوى واحد تقدر المرأة ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ويجون يأدبون هذا الإنسان، ما يقدر يضرب هكذا. إنما قالوا أن ذلك بعد انقضاء المراحل الأخرى، وإذا كان يكون بمثل عود السواك. عود السواك ما يوجع عادة، ولكن المقصود منه الإيلام النفسي، صنع شيء نفسي في هذه المرأة. طيب، بل بعض العلماء يقولون أن الضرب إنما يكون في حالة واحدة وهي حالة الخيانة الزوجية، وأما باقي المشاكل فلا، لا يجوز ضربها إلا إذا أتت بفاحشة منها الفواحش، وأما في غير هذه الحالة كلا. طبعا الرأي المشهور هو الرأي الأول، أنه لا، حتى لو لم يكن هناك خيانة زوجية ولم ترتدع المرأة لا بالمرحلة الأولى ولا الثانية، ينتقل إلى المرحلة الثالثة، وهذا أمر طبيعي حتى في قوانين البشر موجود. يعني فإنسان في المجتمع أتى بعمل غير صحيح، يحذر، ينبه، يوجه، بعدين يهدد، لكن إذا استمر على ذلك شو يسوون له؟ ما يعطون جائزة، وإنما يلقون به في السجن، وإنما يعاقبونه ببعض أنحاء العقوبات البدنية. هذا آخر المطاف. فهنا أيضا المشهور من العلماء قالوا أنه في عموم هذه القضايا منتهى الأمر إلى العقوبة البدنية. طيب، وذلك بعدما أن لم يمكن بالمرحلة الأولى من العظة والحديث القلبي، وتطلع وياها تتمشى وتوديها إلى مطعم وما أدري كذا وكذا، زين، وتزيل ما علق في قلبها على أثر تلك المشكلة، فإذا انتهت، وهو الغالب أنها تنتهي، كان بها. إذا ما انتهت وأصرت على أن تصعد الموقف، آنئذ يجي قضية الضغط النفسي بالهجران، وإذا لم ترتدع ماذا تصنع؟ تطلق وما يصير، ترفع الأمر إلى المحكمة، على كل قضية كل يوم لازم تأخذ سرعة على المحكمة إذا هالشكل، آنئذ لا يمكن الطلاق ولا يمكن رفع كل هالقضايا إلى المحكمة، يأتي شيء من العقوبة البدنية غير المبرحة حتى تحل المشكلة. فإن أطعنكم في إحدى هذه المراحل الثلاث فلا تبغوا عليهن سبيلا. أطعنكم في المرحلة الأولى في الموعظة لا تصعد إلى المرحلة الثانية، أطعنكم في المرحلة الثانية لا تصعد في العقوبة إلى المرحلة الثالثة. طيب، فإن الغاية ما كانت التشفي، ما كانت الغاية أنه أنت تطلع حرقة قلبك في هذا الشيء، وإنما الغاية هو إصلاح النشوز ورجوع الأمر إلى حالة الطاعة. فالصالحات قانتات مطيعات، لكن إذا صار نشوز فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. القرآن الكريم يجيبهم تحذير فيما بعد، يقول إن الله كان عليا كبيرا. لاحظوا ما يقول هنا القرآن إن الله كان غفورا رحيما، ليش؟ لأنه يريد يحذر الزوج، يقول له إذا أنت تستعلي بقوة بدنك عليها وبضخامة جثتك على ضعفها، أكو هناك واحد أعلى منك وأكبر من عندك، احذر ذاك الأعلى، إن الله كان عليا أعلى من عندك وكبيرا أكبر من عندك. إذا أنت كبير بمستوى معين هناك كبير فوق المستويات، إذا أنت عالي وتستعلي وتستقوي عليها بمقدار معين هناك العالي والعلي الذي هو ذو القدرة المطلقة. دير بالك، ها، لا تفكر أنه مجرد أعطي لك مساحة من التأديب تستغل هذا في التعذيب، أعطي لك مساحة من الإصلاح فأنت تتحول إلى مشكلة جديدة، تضرب ضرب عنيف، هذا يخلق جروح في القلب لا تندمل. لذلك النبي صلى الله عليه وآله ينقل عنه روايات في هذا الباب: من مد يده إلى زوجته ليلطمها فكأنما مد يدا إلى النار. بمقدار معين للإصلاح أجاز لك الدين، أكثر من هذا تحاسب عليه وتعاقب. أساسا هو على خلاف القاعدة، يعني النبي يتعجب يقول: عجبت لمن يمد يده إلى زوجته ليضربها ثم يبات معها معانقا لها. هاي ما تستوي، أنت هذه اليد شنو؟ يد عذاب لو يد رحمة؟ أنت هذه المرأة محطة للمحبة لو محطة للانتقام؟ شون الصبح تضربها ذاك الضرب والليل تريد تجي وياك في ذلك الفراش وتعتنقها وتعتنق؟ ما تستوي هذه أبدا. إن الله كان عليا كبيرا. هذه الآية تشرع قضية القوامية والقيمومة من قبل الرجال في الحياة الزوجية على النساء، ولا تصنع تفضيلا مطلقا لكل رجل على كل امرأة. مثلا بعض الناس يتصورون أنه إذا أنا دخلت الجنة أنا الرجل يسكنوني درجة أولى، إذا امرأة يسكنونها درجة سياحية. إذا أنا جئت بمثلا عمل من الأعمال الصالحة يعطوني 20، إذا هي يعطوها 10. لا، ليس الأمر هكذا. من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. الرجل لو امرأة ماكو فرق في الحياة الزوجية، هذا قانون قوامية وتفضيل لجهة معينة. أما مو في كل شيء، وإلا احنا نجي نشوف بعض النساء أفضل من ملايين البشر. فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه أم صلوا عليها وعلى أبيها. فاطمة أفضل من ملايين الرجال، لولا علي لم يكن لفاطمة كفوا أبدا. مو أفضل منها ماكو، لا، مساوي إليها ما كان لولا علي. هذا معنى مو كل رجل أفضل من امرأة، بعض النساء أفضل من ملايين ومليارات الرجال. ضرب الله مثلا للذين آمنوا مريم ابنة عمران امرأة فرعون، هذه أفضل من رجال كثيرين. أيهما أفضل؟ فرعون لو زوجته بلا شك زوجته أفضل منه بمئات المرات. طيب، فهناك من النساء من تكون أفضل، ولو كان النساء كمن سمعنا لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فضل للهلال. الهلال مو لأنه مذكر يصير أفضل، الهلال ما فيه نور وما فيه حرارة ولا ينفع النبات كما تنفع الشمس المضيئة والتي فيها الحرارة والدفء وتنفع النبات. الشمس مؤنث وذاك مذكر. طيب، امرأة مثل زينب صلوات الله وسلامه عليها خليها في جهة وخلي كل رجال أهل الكوفة في جهة أخرى ترجح عليهم، هي زينب إن كنت تعرف زينب شأت الورى أما وبزتهم أبا. أولئك خافوا من طاغوت زمانهم وجاءوا لقتال إمام زمانهم. طيب، وزينب سلام الله عليها أكملت مسيرة إمام زمانها ووقفت أمام طاغوت زمانها. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، يستشرفهن أهل المناهل والمعاقل، وتحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، وينظر إليهن الشريف والوضيع والكبير والصغير، ليس لهن من حماتهن حمي ولا من ولاتهن ولي. ألا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجبا بحزب الشيطان الطلقا، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك أنا وين يا يزيد، أنت وين في المستوى، أنا من منزلتي وفضيلتي وأنت في تسافلك ودنوك، لا يمكن أن تكون هذه المعادلة. ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك، لكن ماذا أصنع، لكن العيون عبرا والصدور حرا منحنيا. ليش صدرك فيه حرارة المصيبة؟ لماذا عينك فيها عبرة الألم يا زينب؟ قالت منحنيا على ثنايا أبي عبد الله وسيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك، جاء اللعين برأس الحسين وأخذ عود خيزران وظل يضرب ثنايا أبي عبد الله. لما رأت النساء ذلك صرخن بأعلى أصواتهن وحسينا، وأما سكينة فإنها صرخت وأبتا، التفتت إلى عمتها زينب بلسان حالها، زينب يا عم فطاير قلبي وصار شطرين، هالرجس شوف اشفعي يا لبراس والحسين، عز الهواشم من عقوب ذيك الفراسية، بالبر جسمه وبالطشيت يا خلق راسه. شوفي يا عم ابن الخنايا يا كسر ضراسه، شمات كلها ما بقيت فيها مسلمين، وريحانة الهادي وثماير قلبه وحبيبه، بطشت رأسه يا خلق وعظم مصيب، الفاجر يزيد يفرق اشفاثه بقضيبه، ويترنم مكيف دهل للدمع يا عين. أفاطم لو خلت الحسين، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين، وإلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.